وعليه وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مبحث القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول القاعدة العظيمة وهي من القواعد الكلية والتي نظمها الشيخ السعدي رحمة الله عليه بقوله: والدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وتكلمنا عن أنواع المصالح، وتكلمنا أيضا عن التحسين والتقبيح، وقلنا أن مرد التحسين والتقبيح إلى العقل والشرع لا كما قالت المعتزلة وكما قالت الأشعرية. وتكلمنا أيضا عما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال: والحسنة تترك في موضعين والسيئة تحتمل في موضعين. وتكلمنا أيضا عن القواعد التي ينبغي أن تتبع للترجيح بين المصالح، وقلنا أن الترجيح بين المصالح يعني نفعل هذه المصلحة ونترك هذه، قلنا أن هذا يلزم منه أو يلزم من أراد أن يرجح أمران: معرفة واقع الواقعة، الأمر الثاني العلم بمراتب الحسنات والسيئات. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تكملة لهذه القواعد، فنقول: اكتب أخي الفاضل. والمصالح منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني. والمصالح منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني. فعند التعارض تقدم المصلحة اليقينية على المصلحة الظنية. فعند التعارض تقدم المصلحة اليقينية على المصلحة الظنية. انتبهوا لهذا النوع من المصالح، لأن كثير من القوم جعل المظنون بمرتبة اليقيني فضل وأضل. قوله عز من قائل في سورة التوبة: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآية من سورة التوبة. ذكر أهل التفسير في سبب نزولها سببا وحاصلا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره ربه عز وجل بجهاد بني الأصفر اللي هم الروم، حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الخروج وعلى التصدق والتبرع، وهو المعلوم في السيرة بجيش العسرة الذي جاء ذكره في القرآن: والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالجهاد وبالتبرع وبالصدقة تبرعوا وخرجوا، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس وكان يطعن فيه أي بالنفاق، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ أي هل لك في جهاد بني الأصفر؟ فقال جد بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: أوتأذن لي يا رسول الله؟ فوالله لقد علم قومي ما هناك رجل أحب إلي إلى النساء مني، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن وأقع في الفتنة، ائذن لي ولا تفتني. يبقى هذا الرجل تعلل بعلة حاصلها إن هو يعني عنده استعداد يروح يجاهد، ولكن الإشكال كله إن هو رجل يحب النساء ويخشى إن رأى نساء بني الأصفر وما هم عليه وما هن عليه من جمال أن يقع في الفتنة بالنظر أو بالفجور عياذا بالله. وفي الحالة دي يعني إذن ولا تفتني، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. استنى العلماء من هذه الآية أصلا عظيم النفع، وهو ترك الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية هو فتنة. ترك الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية، الظنية هو فتنة، هو فتنة. وعليه فعل المفسدة اليقينية، انتبهوا، فعل المفسدة اليقينية رغبة في تحقيق المصلحة الظنية لا يجوز مطلقا. تاني، فعل المفسدة اليقينية عشان لتحقيق المصلحة الظنية لا يجوز. يبقى أنا عندي مفسدة يقينية، إيه هي؟ أشركنا بالله، قلبنا الغرب، وحذونا حذوهم حذو القذة بالقذة، علشان إيه؟ مصلحة ظنية ولا يقينية؟ من عنده مسكة من عقلي لا يقول أنها 1% المصلحة دي، بل أقل بكثير. يبقى في هذه الحالة مفسدة يقينية وقعنا فيها من خروج وتظاهرات وشركيات ومشي مع الغرب خطوة بخطوة حتى دخلوا جحر ضب، فدخلناه علشان ايه؟ مصلحة يقينية ولا ظنية؟ يا ريتها محصلة ظنية، ده أقل بكثير. طب كيف ليست يعني يقينية؟ ما الواقع، الواقع والتجربة العملية في كثير من بلدان المسلمين، وما زلنا نحن نمارس التجربة، وفي الغي نتردد وفي التهوك نسير، أعني بذلك أهل البدعة يسيرون في هذا. أين المصلحة الظنية التي تزعمون؟ وقد سبق ومضى كثير من البلاد وجربوها وأيقنوا يقينا لا شك فيه أنها متوهمة، بل لا يوجد مصلحة من أصله، في سبيل أن القوم سلكوا مفسدة يقينية وهي تأصيل مذهب الديمقراطية في البلاد وحمل الناس عليه. لذلك الله يبارك فيكم، وأنتم من أهل الثقافة والنظام الحاكم في البلاد وزع الدستور وبالتأكيد وصل إلى أيديكم، فأمعنوا فيه القراءة، وإن كان عندكم بحبوحة من الوقت فاعقدوا مقارنة بينه وبين ما مضى من الدساتير. أسوأ دستور وضع في مصر الحالي، ومعايا نسخة جايبها معايا. لا 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 لا، ده انا جايب نسخة من اللجنة نفسها موجودة معايا. يبقى اين المصلحة الظنية؟ بلاش اليقينية، مش موجود اصلا مصلحة، مع ان المفسدة يقينية وقعت. يبقى انا عندي يا اخوانا مصلحة يقينية ومصلحة ايه؟ ظنية. عند التعارض اي المصلحتين تقدم؟ اليقيني. طيب إن كان عندي مصلحة ليست ظنية بل أقل، والوصول إليها عن طريق مفسدة يقينية، هل يرتاب في الحرمة أحد؟ فما بال القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يبقى إذن من أنواع المصالح التي ينبغي أن نراعيها عند تقديم المصلحة على المفسدة أو الترجيح بين مصلحتين، بننظر للمصلحة يقينية أو ظنية. أيضا اكتب: ومن أنواع المصالح أيضا مصلحة عامة ومصلحة شخصية. معي؟ مصلحة عامة ومصلحة شخصية، يعني مصلحة تخص شخص بعينه أو مجموعة بعينه، ومصلحة عامة تانية تخص البلاد والإسلام والمسلمين. إذا تعارضت هاتان المصلحتان فأي المصلحتين تقدم؟ أحسنت. إذا تعارضت المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. بعد ذلك تزاحم المفاسد. تزاحم المفاسد والمراد بذلك أن يتعرض المكلف للوقوع في مفسدتين، ففي هذه الحالة يرتكب أدنى المفسدتين ليتمكن من ترك أكبرهما. نعم، من ترك أكبرهما. دليل هذه القاعدة قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن أنواع المفاسد المحرم والمكروه والكبيرة والصغيرة، والمحرم منه ما هو المحرم لذاته والمحرم لغيره، ومنها المفاسد المتعلقة بالغير ومفاسد قاصرة على النفس. فإذا تعارضت هذه المفاسد يقدم المكروه على المحرم، وتقدم الصغيرة على الكبيرة، ويقدم المحرم لغيره على المحرم لذاته، وتقدم المفسدة القاصرة على النفس على المفسدة المتعلقة بالغير. من أول فين؟ طيب لحظة واحدة، احنا قلنا معنى كلمة مفاسد يعني محرمات، والإنسان في هذه الحالة تعرض لمفسدتين، لن يترك المفسدتين إلا بفعل واحد. خلاص ربنا قدر كده في الأزل وتعرض لهذا الموقف، إما أن يرتكب هذه وإما أن يرتكب هذه. فهنا الشرع قال له إن كان لا محالة فاعلة فليرتكب الأدنى. طب الأدنى ديت العلماء يعرفوها زي، قال لك ما المفاسد أنواع. قلنا أول حاجة المحرم والمكروه والكبيرة والصغيرة، والمحرم إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لغيره، والمفاسد إما أن تكون متعلقة بالغير أو قاصرة على النفس. كويس. وطبعا أعظم المفاسد باتفاق الشرك بالله، لما مفسدة لا يدانيها أي مصلحة. فالعلماء قالوا عند التعرض يقدم المكروه على المحرم والصغيرة على الكبير، والمحرم لذات لغيره على المحرم لذاته، يعني شيء محرم لغيره وشيء محرم لذاته، لابد أن ترتكب أحد الأمرين. يقول لك لا، ارتكب المحرم لغيره، وأما المحرم الذي ابتعد عنه على الإطلاق. طيب صغيرة وكبيرة، ولابد أن تفعل أحدا، ارتكب الصغيرة. طيب كذلك محرم ولا مكروه، ارتكب المكروه. طيب مفسدة متعلقة بالغير ومفسدة متعلقة بنفسك، العلماء قال ارتكب المفسدة المتعلقة بنفسك. مثال ذلك، مثال ذلك، أكره إنسان على قتل معصوم الدم، أكره إنسان على قتل معصوم الدم، وقيل له اقتله وإلا قتلناك، اقتله وإلا قتلناك. يبقى هنا مفسدة اللي هي ايه؟ عندنا مفسدتين اتنين دلوقتي، مظبوط كده؟ المفسدة الأولى أن يقتل معصوم الدم، المفسدة الثانية أن يقتل هم. طيب المفسدة الأولانية متعلقة بالغير، المفسدة الثانية متعلقة بمين؟ بالنفس. العلماء قالوا إيه؟ ها؟ يقدم المتعلقة بالنفس على المتعلقة بالغير، يبقى يقتل إيه؟ نفسه. إزاي؟ والله ده بإجماع، بإجماع أهل العلم. من أكره على قتل مسلم معصوم الدم بالقتل فلا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ولكن يصبر ويحتسب ويسأل الله العافية. طيب فإن قتله فهو قاتل عمد، ويجب على ولي الأمر أن يختص منه، وده حكم ما فيش في نزاع. معايا أخوانا كده؟ فإذا قتله وجب على ولي الأمر أن يختص منه. طيب لا يسمع له ولا يطيع. مثال آخر، تعرض إنسان للهلاك من الجوع. كم يبقى المغرب؟ حاضر. المستعان. تعرض إنسان للهلاك من الجوع وأمامه طعام الغير وميته، طعام الغير وميته. واخد بالكم يا اخوانا؟ طيب عندنا هنا مفسدتين اثنين، الراجل ده هيهلك، كويس، يبقى مضطر، خلصنا منه. عنده طعام الغير سيأخذ منه بغير اذنه، يبقى سرق. وعنده ميتة، ماشي يا اخوانا كده؟ يبقى في الحالة دي ها مفسدة في حق الغير ومفسدة في حق نفسه، يقدم ماذا؟ حق نفسه. يأكل من الميت، يأكل من الميت. فين؟ حاضر حاضر، ركزوا اخوانا معايا. يبقى عندي مفسدة فين؟ ها؟ في حق الغير، ومفسدة في حق ايه؟ نفسه. تقدم المفسدة فين؟ في حق نفسه. طب لحظة واحدة بس، طب هب انه اتعرض للهلاك ولم يجد الا طعام الغير، يعمل ايه؟ ياكل، وعليه الضمان. وعليه ايه؟ ها لحظه واحده بس، وعليه يا اخوانا ايه؟ وعليه الضمان. ما انا قلت لكم ما فيش الا طعام الغير بس، ما عادش ميت موجود. تعرض للهلاك وامامه طعام الغير والميت، قلنا ياكل منين؟ من الميت. طب فها ضرر، القاعدة اللي احنا قلناها، ها ما ابيح شرعا ارتفع ضرره ايه؟ قدرا. واخد بالك؟ طيب هو ليس امامه الا طعام الغير، يجب عليه ايه؟ ان يأكل منه، وعليه الايه؟ الضمان. الضمان يعني ايه؟ يضمن قيمة ما ايه؟ ما اكله، وينتفع عنه الاسم لانه ايه؟ مضطر الى ذلك. واضح يا اخوانا؟ طيب اخونا جزاه الله خيرا بيسأل عن دليل هذا التفصيل الذي ذكرناه، الدليل ذكرناه في أول الكلام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والإجماع كما قلنا في القواعد متفق عليه بأن الإنسان يرتكب الأدنى في المفسدة ويرتكب الأعلى في المصلحة، إذا تحتم عليه أن يرتكب المفسدتين أو يترك المصلحتين. واضح يا إخوانا؟ تفضل يا أخي. حاضر. باغ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. عاد أي أنه ليس في نيته أن يعود إلى الأمر مرة ثانية، بل ما فعله إلا لما جاءته الضرورة. غير باغ أي غير مريد باختياره بل مكره على ذلك. عاد أي لا يعود ولا يعتدي. بعض أهل العلم قالوا غير عاد لا يعودها مرة ثانية، وبعض أهل العلم قالوا فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي لا يتعدى حد الضرورة. يعني إيه؟ يأكل ما يسد رمقه ويشرب ما يروي ظمأه ولا يزيد على ذلك. غير باغ أي غير مريد لذلك، بل هو مكره عليه وألجأته إليه الضرورة الملجأة. تفضل يا أخي. ومن قال لك ان الطعام الغير محرم لغيره؟ لا، طعامه احنا قلنا هنا مفسدة متعدية على النفس قاسعة نفس ومفسدة للغير. ما المفسدة التي تترتب على اكل الميتة؟ لا شيء غير انه اقترف المحظور الشرعي وربنا عرف عنه الاثم. طيب اكل طعام الغير مفسدة تعدت الى الايه؟ الى الغير. معي يا اخوانا او سؤال حاجة هل؟ ده يجب.
طيب لو لم يكن لهذا الغير إلا هذا الطعام فإن أكله هلك هذا الغير.
لا، المسألة ديت ظنية أو افتراضية أكثر ما هي واقعية. ما احنا قلناها كده هنا. ايه خليك معايا، اصل الحكم واضح. ايه هو الحكم الواضح فين؟ احنا عندنا مفسدة يقينية ومفسدة ايه؟ اليقينية الرجل ايه اللي صح هيموت. طب والظنية اللي لسه نايم ما جاز ما يقومش من النوم جاز يموت. معايا اخوانا؟ ها واضحة المسألة. بس الله يبارك لك. لحظة واحدة، ما تنسوش اللي قلته لكم في اول القاعدة اللقاء قبل الماضي. قلت لكم يا اخوانا دي قاعدة من القواعد الكلية تحتاج في تطبيقها الى عالم أو إمام عنده خبرة وعلم. يعني مش إحنا اللي نسقط القاعدة على الواقع، لا، ده إحنا بنتكلم فيها كمنهج بندرسه ومعلومات بنعرفه. أما إن أشكل عليك الأمر أو أردت روح بقى للأهل العلم الكبار، واخد بالك؟ ولكن إحنا ذكرنا كثير من الأمثلة يتضح بها الواقع الذي نعيش فيه. تفضل. نعم، ما انا قلت في ثنايا الكلام، قلت ايه؟ ان الوسيله المستخدمه في تطبيق الدستور او في اصلاح البلاد والعباد وسيله شركيه. شركيه يعني ايه؟ خدنا مذهب الديمقراطيه وده مذهب شركي باقرار كل، يعني الجماعه بتوع الاحزاب نفسهم معترفين ان الديمقراطيه شرك، بالكفر اكبر مخرج عن المله. يبقى انت اتخذت وسيله شركيه للوصول الى مصلحه، ها، ظنيه ولا يقينيه؟ الله يبارك فيكم. ايه انت قرات الدستور يا شيخ؟ موجود معايا. لحظه واحده عليك، لحظه واحده معايا، بس معايا الدستور موجود معايا، والنسخه اللي جايه انا يعني كنت حاسس اجيبها منين بالظبط، لان حزب الحريه والعداله طبع دستور كده ونمقه وزخرفه وشال منه اللي ايه اشياء كثيره. وده طبعا ليس بجديد ولا بمستغرب على اهل بدعه، هذا ديدنهم منذ نشاتهم في 48، فليس بغريب ولا مستغرب. ولكن الحقيقه ان الدستور اللي جه من اللجنه التاسيسيه موجود معنا ومتناول الجميع. وما وجدت على حد علم القاصر أسوأ دستور وضع في البلاد مثل هذا الدستور. اولا لغى حد الرد. واحد يقول لك ازاي؟ اهو حريه الاعتقاد. يعني كل انسان يعتقد ما يشاء، ومعنى كلمه حريه لا تعاتبهم ولا تؤاخذه. النهارده مسلم بكره قال لك مط على الايه؟ على الديانه الثانيه، منصوص عليه موجود. حريه الاعتقاد مكفول لكل المصريين ولكل انسان ان يعبر عن رايه. معايا اخي الفضل؟ طيب دي حاجه. الامر الثاني قالوا مبادئ الشريعه، ودي كلمة مطاطة، وعشان تكونوا برضو الأمور واضحة، الناس اللي وضعوا الدستور كانوا على درجة عالية جدا من لغة العرب، ومن أجل هذا وضعوا ألفاظ مطاطة إذا جئت أنا وأنت نفسرها لن نستطيع. فجوهم في المبادئ عشان يفسروا المبادئ، قال لك وتفسر المبادئ طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة، مذاهب ولم يقل مذهب. أهل السنة والجماعة لهم مذاهب ولا مذهب؟ رد الله يبارك فيكم، مذهب واحد. فهو المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة من هي؟ قام أحدهم وقال والمذاهب عند المسلمين المعترف بها والمعدودة أكثر من 300 مذهب. ده كده هيجيب عمرو بن عبيد ورجالته، هيجيبهم، واخد بالك؟ في آخر فضل. يبقى لما جاء فسر مبادئ، ما هو ده اللي قاله رئيس المؤسسة الرسمية في ديارنا لما قال الأشعرية والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام ما سمعناه قط إلا في الوقت الحاضر معي. يبقى أصبح عندي مواد تخالف الشريعة بكل وجه، واخد بالك؟ أضف إلى ذلك قال إيه، مصر دولة مسلمة دينها الرسمي الإسلام، طب لما لم يقل شريعتها الوحيدة الإسلام؟ لما قال الرسمي؟ انتبهوا، خلاص الرسم الإسلام. طب وغير الرسم؟ ماشي، أنا ما أقدرش أعترض عليه. ولغتها الأصلية لغة العرب، هل يجوز في الشرع أن أستفتي الناس رأيكم إيه، دولة إسلامية ولا لا؟ ما هو ده اللي قاله زعيم التكفيرين في مصر، قال والاستفتاء على شريعة الإسلام كفر وإن كانت النتيجة بنعم. وأصاب الحق في هذا، أصاب الحق في ديت عشان أكون منصفي، ولكنه ضل مبتدع، واخد بالك؟ ولكن هنا أستفتي إزاي على شريعة الإسلام؟ أضف إلى ذلك في كل بنود الدستور وموجود ومعلما عليها كلها، فكل من الشروط مصري، الشروط مصري، الشروط مصري، مفيش غير كده. انت رجل مصري ومعك بطاقة رقم القوم، خلاص لك كل الحقوق. طيب رجل ماشي، امرأة ماشي، نصراني ماشي، يهودي ماشي، مشرك ماشي، مش معك بطاقة رقم القوم، خلاص لك كل الحقوق. وربنا عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال عز من قائل أم نجعل المسلمين كالفجار، استفهام استنكاري. الذي نراه الله يبارك فيكم لا تنخدع بمن يقول إن هذا الدستور ليس بالمأمول ولكنه أفضل، لا، ما قالها هذا إلا أنه لم يقف على الدساتير الماضية. وقلنا الوسيلة المستخدمة اللي الغرب بيسعى سعيا حثيثا لتأصيلها في بلادنا مسألة الديمقراطية والانتخابات. الشعب هو مصدر السلطات. وقرأت أنا بقى، أنا أقول لك من أول امبارح وأنا عمال أقرأ فيه بتمعن، قال لك اللي بيحصل بالضبط إيه، واحد طلع قانون، عضو مجلس الشعب أو وزير بيطلع قانون بيودي فين؟ للجنة المختصة في مجلس الشعب. القانون طيب ماشي، هنعرضه على البرلمان، عرضوه على البرلمان، البرلمان وافق خلاص، ما وافقش خلاص. طب البرلمان وافق يروح على رئيس الجمهورية، وافق خلاص، ما وافقش خلاص. قال لا، يعني ما فيش أي مرجعية شرعية، ما فيش. والواقع هو الشاهد الأكيد على صحة كلامنا منذ الخمسينيات. هاتي قانون شرع وعرض على مجلس الشعب وراح على لجنة العلماء بغض النظر من هم، وقالوا الكلام ده حرام، اما غير الشعب قال لهم خلاص يا اخوانا احنا غلطانين لكم، الغيه. طب الحلال ايه؟ كت وكت وكت، حاضر، ما حدث انظر ولن يحدث، والايام بيننا. ما فيش فيديو يزعل، نتكلم عن واقع، واخد بالك؟ تجريم الختان مخالف للشرع باجماع، تحديد سن الفتاه بالزواج مخالف للشرع باجماع، واخد بالك؟ إلى غير ذلك مما هو مستور ولم نعلمه. كل هذه قوانين الحكم الشرعي أوضح من شمس النهار فيها، ومع ذلك قانون يخرج القانون ويعمل به. واخدين بالكم يا اخواننا فين بقى الضوابط والقيود التي توضع على القانون بنص الدستور؟ لان الدستور عبارة عن ايه؟ هو ده اللي هيحكم البلاد. ومش كده بقى، ده بيتكلم عن ايه؟ اختصاصات المحكمة الدستورية اللي هي بتعمل ايه البلد مثلا. لان لو انت تلاحظ في مواد الدستور يقول لك ايه، وحق الحرية الرأي مكفول للمصريين على حسب ما ينظمه القانون. هي ده بقى اللعب كله هنا. القانون هيجي ايه يحط بنود وتنص المادة كذا من القانون كذا على أنه لا بأس أبدا بأن يكون الرجل مسلما ثم يخرج إلى النصرانية، وطالما أنه لم يؤذي الإسلام لا شيء في ذلك. يقوم الجماعة يعملوا إيه؟ بعض الناس بقى اللي هم العلماء مثلا يقول لا القانون ده مخالف للدستور، روح للمحكمة الدستورية. المحكمة دي تقرأ القانون وتبص للدستور، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص ده ما مش مخالف. ليه؟ لأن حرية الرأي والاعتقاد مكفولة للجميع، مين بمشي القانون؟ مش كده بس، ده أباح الدستور هنا، ودي قاسمة الظهر، قاسمة الظهر أباح الدستور إنشاء ديور ديار العبادة لكل الشرائع. اعمل زي ما انت عاوز، وأعمل لك ايه؟ حسب ما يحدده القانون. كان الأول ممنوع بناء كنيسة أو معبد إلا بإذن شخصي من رئيس الجمهورية، واخبرك. ومصر محدودة معروف، عد الكنائس اللي بنيت من ساعة ما محمد نجيب مسك البلد لحد الوقت الحاضر، عد. وكل كنيسة معروفة بنيت امتى ومسحتها قد ايه ومن اللي بناها وعمل فيه. وكنيسة اطفح ليست منكم ببعيد، معايا اخوانا كده؟ طيب مسألة تحديد ديار العبادة، من الذي اذن في شرع الاسلام بذلك؟ ده الادلة الشرعية مجمعة على أن ما هدم منها لا يعاد بناؤه، مش تنشئ من جديد، لا. اللي موجود وكان قائم بعد ظهور الإسلام سيبه زي ما هو، لا يحلك أن تهدمه. طب لو هدم لا يعاد بناؤه بإجماع، فكيف تسمح ببناء جديد لم يهدم؟ سمح بهذا في الدستور. الله يبارك فيكم، نتكلم كلام واضح وضوح الشمس، وهذا الذي كنا نخشاه منذ زمن بعيد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. واعلموا بارك الله فيكم، لا بد أن نجني ثمار المعصية، ولا بد من نزول العقوبة القدرية إلا إذا غفر لنا رب البرية ورحمته واسعة. فالذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن الدستور مخالف لشريعة الإسلام جملة وتفصيلا، وإلى الآن ما أدري كيف ينتظم ضبط تقديم هذا الدستور للاستفتاء، والشعار الذي يدندنون ويشقشقون به الإسلام هو الحل. لابد أن تحل هذه المعضلة، أنت الذي قدمته للقوم وتدعو الناس إلى الاستفتاء عليه بنعم مش بلا، فأين هذا والشعار المرفوع ولسه اليفط مكتوبة من أيام زمان الإسلام هو الحل؟ أي إسلام هذا؟ ما دي أخوانا مش برضو من حقنا نسأل السؤال ده؟ أنا رجل مسلم وقاعد في البلد، وانت رفعت الشعار وقلت كذا، طيب نجيب الدستور ونشوف الإسلام هو الحل، المبادئ دي تتفق مع الإسلام ولا مبدأ؟ إلا ما كان خاص ببعض الأمور الاقتصادية وبعض الأمور الصحية والخارجية والداخلية، كان كله كلام إيه؟ كلام يعني برس. أما الأصول والجوهر بعيد كل البعد عن شرع الإسلام. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأرجو الله يبارك فيكم أن تتعقلوا الأمور، وأن يكون الحكم منبثق من أدلة شرعية لا من محبة قلبية. أوصل حاجة يا فضل؟ لا لا، من قال الكلام ده؟ هذا الكلام أصلي. بص يا أخي الفاضل، كلمة مبادئ أصلا ما موجود الدستور، يعني برضو احنا نريد أن نتكلم عن الحكم من علم وليس لنا دخل بالفرعيات. كما قلت لك في ثنايا الكلام مسألة التلبس والتدليس هم يجيدونها جيدا، وهذا هو أصلهم وديدنهم على مدى السنين والأعوام. ما احنا قلنا في البداية خالص لا يجوز مطلقا أبدا، ما فيش هنعمل إلى الله مشتكى. ليس أولا كما قلنا قبل لا يحل لنا الخروج في الدستور، قال ومن حقه الإضراب السلم عن العمل والتظاهرات السلمية في شرع من هذا. إضراب سلم يعني أنا رجل صاحب مصنع صرفت دم قلبي على عمالة المصنع وانتوا جيتوا اشتغلتوا عندي وقلنا إضراب سلم ايه هنحط رجل على رجل ومناش دعوة. طب يا اخوانا المكان هيخرب، ده انا ملتزم بعقود وكذا، هيخرب بيتي يخرب بيتي، هذا من دين الله؟ طب لما انتوا جيتوا تشتغلوا عندي ورضيتم بالعقد الذي وقع بيني وبينكم، بل جئتم بوسائط حتى اعينكم عندي، فلما تمكنتم تفعلون هذا، امن دين الله هذا؟ قال من دين الله الاضراب السلمي والتظاهرات السلميه في شرع من هذا؟ دي كلها يا اخوانا نصوص مخالفه لشرع الاسلام جمله وتفصيلا. ما الله يجزاك بالخير، كلمة لو احنا سبنا وما سبناش، مش احنا قلنا ده كله كلام عقلي؟ انا بتكلم بأدلة شرعية ما بتكلمش بعقل. مش احنا قلنا اهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون؟ مش ده اللي احنا قلنا؟ طيب وانا قبل كده قلت لكم مثال في اللقاء الماضي، قلت لكم يا اخوانا كان كل الدندنة والشقشقة لو وصلنا البرلمان تمه وسط وكان الرئيس منهم والنائب من حزب النور صح، وعرض عليهم قانون إطلاق اللحية لضباط الشرطة، ما الذي فعلوه؟ عندك رد يا شيخ؟ عندك رد على ما أقول؟ لا، الله يجزاك بالخير، كما أنت تغار على دينك وتخاف من الوقوع في الحرام أنا مثلك سواء بسواء، لا أقول أقل ولا أزيد، فيستحيل أن أغشك في الدين، ويستحيل أن يكون الواجب الخروج ويقول لك اجلس على حد علم، لأن الله عز وجل سيسألنا على العلم. ولكن بقوله أمر شرعي بسيط من بدائيات الشريعة والإجماع منعقد عليه على حرمة إزالة اللحية، ذهب ضباط الشرطة إليهم وقالوا احنا بنعمل عاوزين نعمل مشروع يعني إن احنا نعامل كالمدنيين واتركونا نعفي لحانا، لأن مفيش هناك تعارض قط بين إعفاء اللحية وبين الناس سوق الطيارة ولا الشعر هيلخبطني، ما شيء عجيب صح ولا لا؟ هل هناك تعارض بين ان انا احكم بين متخاصمين او احقق مع سارق عشان وكيل نيابة ولحيتي؟ ما فيش تعارض ابدا. طيب لماذا وهو الرئيس مجلس الشعب والنايب من حزب النور، ما الذي فعلوه لما ذهب اليهم بعض اخواننا من الشرطة وطلبوا هذا الامر؟ وانت مجلس الشعب ومجلس تشريع ومجلس سلطة، هل شرعت قانونا بذلك ومررته على من يقولون الإسلام هو الحل ومن يقولون دعوة سلفية أو ديمقراطية إسلامية بأسس شرعية؟ هل مررت عليهم القانون حتى نسمع قولهم، أم أنك رفضت الأمر جملة؟ هو ده اللي حدث، هو ده اللي حدث. الله يبارك فيكم، كفانا اغترارا ويجب علينا أن نفيق قبل فوات الأوان. فضل يا أخي. طب الله يجزاك بخير، خليك معايا، انا بأطرح رأيي مدعم بالأدلة الشرعية. هل يا اخي الفاضل اطلعت على الدساتير السابقة ام لم تطلع؟ لا انا بسأل حضرتك سؤال واضح، انت بشخصك اطلعت على الدساتير السابقة والدستور اللاحق؟ طب أرجو أن تطلع وعندها سيتضح لك الأمر. أسوأ دستور وضع هو الدستور الحالي، وما بتجناش، هات الدستور خرب، ما فيش فيها مشكلة خالص. لا الله يبارك لك، يعني عفوا السؤال ما ينسئلش كده. أصل حل الرجل كرجل بيتكلم في الدين زي وزيك، انت لما واحد يجي يسألك قالك معايا وعفوا في السؤال ده، قالك والله شوف لي حل في مشكلة الزنا، انا لا استطيع ان اتغلب على الزنا، انت تفضلت مشكلة قلت له حرام صح، قالك شوف لي حل، قلت له اتجوز، قالك ما اقدرش، قلت له صوم، قالك ما اقدرش، بطل اكل شوي، قالك ما اقدرش، تعمل له ايه؟ عندك رد يا شيخ؟ هتعمل له ايه؟ كذلك احنا بنقول يا اخواننا الحل الذي ينبغي ان نوقن به، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب واحد يقول لك طب الاليات، ما هو الاليات لما قلناها استهجنها القوم، قلنا يا اخواننا نربي انفسنا على الشريعه، وكلنا والاسلام ينتشر فيما بيننا سلوكا واعتقادا وعملا، ونخلص النيه لله عز وجل، عندها سيولي علينا ربنا خيارا، وده مش من وليد يوم وليله، ده هذا سياخذ وقت طويل. طيب الا يعتبر ما نحن فيه وسيله من وسائل الاصلاح؟ اقول لك وسيله غير شرعيه ولن تاتي بنتائج قط مرضيه، وهذا الذي اقول واعتقد وادين الله عز وجل به، ومن لم يرض بذلك فالأيام بيننا، بس ما ضلش غير كده، الأيام بيننا. وإحنا دلوقتي 25 يناير عدى عليه كم يوم؟ سنتين صح. اسأل أي إنسان بدائي قل له إحنا بننزل ولا بنطلع؟ الأمر واضح في كل شيء. فضل الشيخ. طب ايه تبديل؟ لا هو طبعا في تحفظ على بعض الكلمات التي صدرت منك، وهي كلمة علماء الفضائيات، هذه الكلمة علينا فيها تحفظ، ولكن نقول خرج رجل مسلم وقال كذا وكذا وكذا. والله يا اخي الفاضل المادة 219 موجودة ولنا ان نقرأها سويا، والامور الشرعية واضحة ومعلومة، هل يا ترى هذه الدم الشريعة؟ لا، الذي نعتقد وندين الله عز وجل أنها لا تنتمي إلى الشريعة بشيء. كلمة مطاطة. نعم؟ لا، مسألة أن هم يحكم عليهم بالتبديل، أولا تبديل شرع الله كفر أكبر، ولكن التبديل لا يستدل عليه إلا بلسان المقال لا بلسان الحال، يعني يقول أن حرية الاعتقاد ولكل إنسان يعتقد ما يريد وله أن يدخل في الإسلام ويخرج منه هذا دين الله، هذا كفر أكبر مخرج عن الله. لا ما قالش حد الكلام ده، لا ما حدش قال الكلام ده، لا 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 ما حدش قال الكلام ده خالص. هنا بيقول يعمل دستور وما يستفتش عليه هو يشيل الليلة، لا مش كده، احنا بنقول بلد مسلم دستوره كلمتين اثنتين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لحظة واحدة يا أخي، لحظة واحدة معي، احنا بنتكلم على حلول جذرية، بس الحلول دي مجرد كلام بيقال، أما واقع لنا بعيد بعيد، الواقع في الوقت الذي نعيشه بعيد كل البعد. فهو دلوقتي بيتكلم على دستور شرعي معروف، يعني ايه؟ في عندي مجموعة علماء جلسة في البلد مهمتها الرقاب على القوانين المشرعة، أي قانون بيطلع بيعرض عليه وافق خلاص يبقى قانون ويلزم به القوم. طيب ألف المادة الدستور يا أخوانا قال إن غير المسلمين يحاكمون إلى شريعتهم، وده مخالف لإجماع أهل العلم. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.